قال رحمه الله تعالى: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. وهذا فيه إثبات صفة النزول. وقوله رحمه الله ومن السنة فيه إشارة إلى أن هذا باب الأسماء والصفات، فيه إشارة إلى أن باب الأسماء والصفات مأخوذ من الكتاب والسنة ولا يتعداهما. قال العلامة العثيمين رحمه الله: الشرح: الصفة العاشرة النزول، أي الصفة العاشرة من صفات الله العلى أو العليا. نزول الله إلى السماء الدنيا من صفاته الثابتة له بالسنة وإجماع السلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له. الحديث متفق عليه، وهو متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء عن غيره خارج الصحيح. قال: وأجمع السلف على ثبوت النزول لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو نزول حقيقي يليق بالله. وقوله وهو نزول حقيقي يليق بالله أيضا، وهذه الصفة من صفة من الصفات الفعلية الخبرية، وهذه الصفة من الصفات الفعلية الخبرية التي يفعلها الله متى شاء وكيف شاء. كبقية أفعاله جل وعلا. وهنا بعض المسائل المتعلقة بالنزول. المسألة الأولى في نزوله، في وقت نزوله تبارك وتعالى، ينزل ربنا جل وعلا في الثلث الأخير من الليل، في وقت نزوله تعالى ينزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير كل ليلة من الليل، كما جاء في حديث أبي هريرة متفق عليه: حين يبقى ثلث الليل الآخر. مسألة أخرى، وهي: هل يخلو رب العالمين من العرش حين نزوله أم لا؟ هل يخلو رب العالمين من العرش حين نزوله أم لا؟ ذكر ابن عثيمين رحمه الله في شرح السفارينية لأهل السنة ثلاثة أقوال: الأول أنه يخلو، قال: وهذا باطل. وهذا باطل، لأن الله أثبت أنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، ولم ينفي هذا الاستواء حين قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ولم ينفي هذا الاستواء حين قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء، فهو مستوٍ، فوجب إبقاء ما كان على ما كان، يعني هو مستوٍ على عرشه، فيجب بقاء ما كان على ما كان، فوجب إبقاء ما كان على ما كان. الثاني أنه لا يخلو، والثالث التوقف في هذه المسألة، وإليه ذهب جماعة من العلماء، وقالوا: ما لنا ولهذا السؤال أصلاً، ولا ينبغي أن نورد هذا السؤال. لأننا لسنا أحرص على العلم من الصحابة، ولم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول أسلم من الخوض في غيره، والله أعلم. يعني القول بالتوقف عن هذا الأمر يخلو أو ما يخلو، هذا السؤال لا نريده أصلا، لأن السلف ما طرقوه، أعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة، قال بعضهم: كيف يمكن النزول وثلث الليل يتنقل؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذكره هذه المسألة: إن الله لا يشغله شأن عن شأن، يعني أن الله عز وجل لا يعجزه ولا يشغل هذا شأن عن شأن. وقال العثيمين رحمه الله: وليس هناك إشكال في نزوله، في الثلث الأخير من الليل، رغم تتابعه واستمراره، ونحن نؤمن بقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل حتى يطلع الفجر، وقال في الواسطية، في شرح الواسطية: والسؤال عن هذا بدعة، كيف نسأل عن شيء أو نسأل عن شيء ما سأل عنه الصحابة رضوان الله عليهم؟ وهذا القول لا يشيعه كثير من الزنادقة. كيف تقول كيف ينزل الله عز وجل في الثلث الأخير وهو يتنقى الآن؟ عندنا ثلث الليل بعد ساعتين في منطقة أخرى، بعد ساعتين في منطقة أخرى. لكن هذا قد ورد به الحديث وصح وثبت. قال الشيخ العثيمين: السؤال عنه بدعة. كيف نسأل عن شيء، نسأل عن شيء ما سأل عنه الصحابة رضوان الله عليهم وهم أحرص الناس على العلم؟ نعم. قال: وفسره أهل التعطيل بنزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة وبوجه الرابع أن الأمر ونحوه لا يمكن أن يقول من يدعوني فأستجيب له، فأستجيب له يعني في الحديث من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فلو قلنا بقول هؤلاء المؤولة أن المراد بالنزول نزول رحمته، فكيف تقول الرحمة من يسألني فأعطيه؟ وكيف يقول الملك من يستغفرني فأغفر له؟ فهذا وجه يرد عليهم. قال: وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. وأصح من هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه: عجب ربنا من رجلين. وحديث قصة أبي طلحة: عجب ربنا من صنيعكما بضيفكما الليلة. قال الشرح: الصفة الحادية عشرة العجب. العجب من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: بل عجبت ويسخرون. على قراءة ضم التاء، ضم التاء بل عجبت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. رواه أحمد وهو في المسند عن عقبة بن عامر مرفوعا، وفيه ابن نهيعة. قال في الحاشية: على قوله على قراءة ضم التاء، يشير الشيخ حفظه الله إلى قراءة حمزة والكسائي وخلف بضم التاء بل عجبت. راجع المبسوط في القراءات العشر. وهذا الحديث: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، حديث ضعيف. والصبوة المراد بها الميل إلى الهوى كما في الحاشية. قال: ويغني عن هذا الحديث في إثبات صفة العجب ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة في حديث الضيف: لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة، فأنزل الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال: وفسره للتعطيل بالمجازاة، ونرد عليه بما سبق في القاعدة الرابعة. يعني قالوا معنا عجب ربنا أي جاز عباده. والعجب نوعان: إحداهما أن يكون صادرا عن خفاء الأسباب على المتعجب فيندهش له ويستعظمه ويتعجب منه، وهذا النوع مستحيل على الله لأن الله لا يخفى عليه شيء. هذا النوع من العجب لا يكون، الذي هو صادر عن خفاء الأسباب لأن الإنسان لن يتعجب من شيء لأنه يخفى عليه سببه، لكن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء. الثاني أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب، وهذا هو الثابت لله تعالى، أن يكون هذا الأمر هذا الشيء له مثل، لكن هذا الشيء خرج عن مثله بشيء آخر، فهذا ثابت لله عز وجل، أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب، وهذا هو الثابت لله تعالى.